يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد أي في النار، ليس له شراب إلا من حميم وغساق، فهذا حار في غاية الحرارة، وهذا بارد في غاية البرد والنتن، كما قال: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. وقال مجاهد وعكرمة: الصديد من القيح والدم. يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، الآية. وهكذا رواه ابن جرير. وقوله يتجرعه أي يتغصصه ويتكرهه، أي يشربه قهرا وقسرا لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. ولا يكاد يسيغه أي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال عمرو بن ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعرق. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويأتيه الموت من كل مكان، قال: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة، الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى قال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ويسقى من ماء صديد. الصديد معروف، وهو ما كان من القيح والدم، وقيل له ذلك، بعضهم يقول لأنه يصد عن النظر إليه لقبح مرآه، فالنفوس تعافه وتنفر منه. وقوله تبارك وتعالى: يتجرعه، الذي يقابل هذا من أجل أن تفهم هذه اللفظة، يقابله يعني الشيء الذي يتجرع يقابله الشيء الذي يسوغ. فإذا كان الشراب سائغا كما قال الله عز وجل لبنا، فوصفه بهذا، فهذا يتجرعه بمعنى أنه لا يمضي في المجرى في حلقه، وإنما بصعوبة وشدة يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان، ذكر معنيين: الأول أن الموت يأتيه من كل موضع في بدنه، لأنه يجد في ذلك الموضع ما لو نزل به وحده لأصابه الموت منه، يعني ما نزل في هذا الموضع لوحده يكفي أن يحصل له الموت، ولكنه لا يموت لأن الله قضى أن يتعذب بهذا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. والقول الآخر الذي ذكره عن ابن عباس يأتيه الموت من كل مكان، أي من كل نوع من أنواع هذه العذاب، فإذا شرب هذا الصديد الذي يقطع الأمعاء يأتيه الموت منه. نعم. وعلى كل حال ليس بين القولين منافاة، والله تعالى أعلم، فإن هذه أسباب وهو ما يقع عليه من ألوان العذاب فإنها مميتة فيأتيه الموت من قبلها، وما يحصل لها من آثار فإن ذلك أيضا مميت فيأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فحينما يضرب بالمقامع من حديد يأتيه الموت، وهكذا حينما يشرب هذا الشراب أو يشوى بالنار، صلى الله عليه وسلم.
وقوله ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ، أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى جحيم عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وقال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.
الإنسان أيها الإخوان لما يرى بعض الصور لأناس قد شوهت أجسادهم مما وقع عليهم من الأذى والتعذيب وإلقاء المواد الحارقة وما يحصل من التشويه والتمثيل بسلخ للوجه وتقطيع للآناف والآذان وسم للعيون، وصور لعلكم رأيتموها جميعا تنشر هنا وهناك في مواقع في الإنترنت مما يجري لإخواننا من أهل السنة في العراق مثلا، الإنسان يبقى أياما وهذه الصور بين عينيه لا يسوغ له الطعام ولا الشراب ولا النوم بسبب هذه المناظر المقززة. وهؤلاء حينما يخرق رأسه أو تقطع أعضاؤه أو تلقى عليه هذه المواد الحارقة أو يسلخ أو نحو هذا يموت ولا يشعر بعد ذلك بما يجري له، فقد يكون أمد ذلك دقائق وربما يكون ساعات حينما يلقى من مكان عال من السطح وهو مكبل ويرمى قد يموت مباشرة. لكن هذه الأشياء إذا تفكر فيها الإنسان ما ذكر الله وصف من عذاب أهل النار شيء لا يمكن للعقل أن يصل إلى مداه أو أن يتصوره على حقيقته، صلى الله عليه وسلم، وهو شيء دائم مستمر لا ينقطع أبدا، لا يفضي بهم هذا إلى راحة بعد مدة، يكون عند الإنسان شيء من الرجاء. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم والدينا أخوان المسلمين من النار.
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى، لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة في يوم عاصف أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية. فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم، كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقوله في هذه الآية ذلك هو الضلال البعيد أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه، ذلك هو الضلال البعيد.
شوف كلام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية
مثل الذين كفروا رعد الله
أين
قول الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف، فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليك وقت شدة حاجته إليه، فلذلك قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه. والأعمال أربعة، فواحد مقبول وثلاثة مردودة، فالمقبول الخالص الصواب، فالخالص أن يكون لله لا لغيره، والصواب أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. وفي تشبيهها بالرماد سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا. فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار.
لاحظ هذا وجه التشبيه عند ابن القيم رحمه الله.
فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، وينشئ الله سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا، وينشئ الله سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا، كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما وروحا. فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادا، فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار. انتهى كلام حسن.
جيد. يعني هنا لماذا شبهها بالرماد؟ يعني لما شبهها مثلا بالدقيق؟ واضح هو وجه التشبيه أنه لا يقدر من هذا على شيء، لا يبقى منه شيء، هذا في الآية أصل المثل، لكن لماذا بالرماد؟ لماذا بهذه المادة بالذات؟ هذه قد احترقت بالنار وتحولت من شيء إلى شيء، نعم، فصارت هذا الرماد الذي سلطت على مادته الأصلية النار تحول إلى شيء لا ينتفع به أصلا، وجاءت الريح فأطارت به، فهؤلاء أعمالهم التي عملوها من صدقة ونحو ذلك، نعم، لما خالطتها نجاسة الشرك، نعم، كانت لغير الله عز وجل، صارت بمنزلة هذا الرماد، نعم، فجاءت الريح، نعم.
أحسن الله لك.
طبعا هذه الدقائق ونحو ذلك يذكرها مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله، عامة أهل العلم ما يذكرون هذا، يعني هذه الأشياء تحتاج إلى شيء من التأمل ولطافة الذهن، ولكن أصل المثل هو في هذه الصورة التي ذكرها الله عز وجل، رماد اشتدت به الريح ماذا يبقى منه؟ لا شيء. نعم. فهكذا أعمال الكفار لا يبقى منها شيء، لا يجدون شيئا ينفعهم من صدقة أو نحو ذلك، هذا أصل المثل، لكن يبقى تحليل أجزاء هذا المثل المشبه به، هذه أمور زائدة. نعم.
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والحركات المختلفات والآيات الباهرات، وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا.
في قوله هنا: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم ترى الرؤية هنا بمعنى ألم تعلم، وقوله بالحق يعني يمكن أن يقال خلقا متلبسا بالحق، أن الله لم يخلق السماوات والأرض من أجل اللهو والعبث سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. فالله جل جلاله يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ويقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فهذه من الظنون الفاسدة، ظنون السيئة بالله تبارك وتعالى، فخلقها بالحق خلقا متلبسا بالحق، وخلقها لغاية عظيمة كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقول تعالى: وبرزوا، أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار، أي اجتمعوا له في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا. فقال الضعفاء، وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم، للذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل، قالوا لهم: إنا كنا لكم تبعا، أي مهما أمرتمونا أتمرنا وفعلنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم: لو هدانا الله لهديناكم، ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا وفيكم قدر الله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها، كما قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال تعالى: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأما تخاصمهم في المحشر فقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
في آية الأعراف التي ذكرها هنا في قوله نعم لكل ضعف ولكن لا تعلمون، سبق الكلام عليها لكن أسأل: أما الكبراء والقادة فلهم ضعف باعتبار أنهم أضلوا الأتباع ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لكن الأتباع لكل ضعف ما وجه ذلك؟ ألا ذكرناه في الأعراف؟ نسيتم؟ هذا أثر المراجعة. نعم، كيف؟ غير هذا؟ نعم. وغيره من أقرب الأجوبة التي ذكرها أهل العلم أن حتى هؤلاء الأتباع لا يخلو الواحد منهم من إضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا التابع الفقير المسكين الذي يكون في غاية الضعف والمهانة إذا جاءه أولاد ينشئهم على ماذا؟ ينشئهم على الكفر، فهو يكون قد أضلهم، أن الواحد منهم لا يخلو من إضلال أصلا بغيره. طيب، على كل حال نحن هنا انتصفنا في التفسير، وفي آخر الكتاب قرأنا ما يقرب من جزئين ونصف، وذكرنا أن إذا بلغناها إن شاء الله ما نعيدها، فهذا النصف في كم؟ 3 سنوات ونصف. كم؟ 3 سنوات. كيف؟ 425 شهر 7، أقل من 3 سنوات. جيد، لأن نحن قدرنا للكتاب آنذاك إن شاء الله 7 سنوات. نعم، فانظروا مجموع ما نقرأ فيه قد لا يتجاوز 6 أشهر من السنة. نعم، ويتخللها بعض الإجازات والاختبارات وهذا الوقت اليسير نصف ساعة تقريبا أو، لكن القليل إذا استمر يكثر يصير كثيرا، المداومة على الشيء. وهكذا العلم، وهكذا تحصيل كل المطالب بهذه الطريقة، وهكذا تحفظ القرآن، وهكذا تحفظ العلم شيئا فشيئا. الذي يحفظ من أئمة السنة الذين نقرأ في تراجم من 600,000 حديث أو كذا، ما بدأها ب600,000 حديث، بدأها بحديث. وهكذا. طيب عندكم سؤال؟ يعني ممكن نحن ننظر إليها باعتبار، أنا لا أدري بالضبط ماذا يقصد ابن القيم، لكن ممكن نقسم لك الأعمال جيد من حيث القبول والرد. واحد مقبول هو ما استجمع شروطا ثلاثة: الإخلاص والمتابعة وأن يكون فاعله على عقيدة صحيحة. ما أقصد عقيدة صحيحة أنه لازم يكون من أهل السنة المحضة، لا، لكن ما تتصور أن يهوديا أو نصرانيا أو مشركا عمل في يوم من الأيام عملا لوجه الله لا يريد غير الله ويكون هذا العمل موافقا، صدق صدقة لا يريد بها إلا الله، يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. ما الذي نقص من أركان العمل؟ لم يكن على عقيدة صحيحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كرماد. نعم. هذه ثلاثة شروط. فتصور الآن القسمة، ما استجمع الشروط الثلاثة هذا هو المقبول، هذا واحد فقط المقبول. نقص، وجد فيه إخلاص، وجد فيه متابعة، لكن لم يكن على عقيدة صحيحة، صاحبه مشرك، هذا مردود. واضح؟ وجد الإيمان عند هذا الإنسان مسلم لكنه عامله رياء، لم يوجد الإخلاص ووجدت المتابعة، هذا مردود. طيب، وجد الإخلاص وجد الإيمان لكنه عمل مبتدع، فهذا مردود. هذه كم؟ أربعة. وإن شئت أن تزيد فلك ذلك، تستطيع أن تقول هذا مسلم على عقيدة صحيحة، وجد فيه الشرط الأول، ولكنه ليس بمخلص في عمل هذا ولا بمتابع، فهذا مردود أيضا. نعم. وهكذا قد يكون هذا الإنسان مخلصا لله عز وجل في هذا العمل المعين، لكنه عمل مبتدع وصاحبه على غير الإيمان، فهذا أيضا عمله مردود. وهكذا تستطيع أن تقسم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.